القوي الرجيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذه الدورة الأصولية هي الدورة الثالثة التي أقوم بتدريسها، وقد بنيت في هذه الدورة على أن المباحث التي لا يوجد ثمرة عملية لها أن نمر عليها مرورا سريعا، ونتوقف في المباحث التي لها ثمرة عملية بتحقيقها والتدقيق فيها. ولذلك سوف يكون مسار هذه الدورة لا بالتطويل الممل ولا بالاختصار المخل، وإنما بالنحو المفيد والمثمر إن شاء الله. ولذلك لم أبحث تعريف علم الأصول وبعض المقدمات، لأنه لا توجد ثمرة عملية في الفقه تترتب عليها، وإن كان لبعض المباحث كبحث المعنى الحرفي ثمرات علمية، ولكن ليست له ثمرات عملية في الفقه. وصل الكلام إلى الجهة الثانية من بحث عنوان الأمر، وهي البحث عن حقيقة الأمر الذي يكون مصداقا للطلب، وبيان ذلك بعرض عدة مطالب. المطلب الأول: ما هي حقيقة الأمر؟ ظاهر كلمات الأصوليين أن البحث هنا بحث في تفسير مادة الأمر، أي ما هو المقصود بمادة الأمر التي تكون مصداقا للطلب. والحال بأن البحث ليس كذلك، أي ليس البحث فعلا في تحليل معنى مادة الأمر، وإنما البحث في حقيقة عرفية عقلائية معنونة بعنوان الأمر. بيان ذلك أن هناك حقائق اعتبارية لدى العرف العقلائي، مثلا عندما نبحث ما هي حقيقة البيع، فإننا لا نبحث بحثا لغويا حول معنى كلمة البيع، وإنما نبحث عن حقيقة عرفية عقلائية بغض النظر عن كلمة الباء والياء والعين. كذلك إذا بحث عن حقيقة الزوجية أو الملكية، فإنه ليس بحثا لغويا، وإنما هو بحث عن أمر اعتباري لدى العقلاء، ما هي حقيقته العقلائية؟ كذلك الأمر في المقام، ليس البحث كما هو ظاهر جملة من كتب الأصول أنه بحث عن معنى مادة الأمر أو بحث عن معنى صيغة الأمر، لا، ليس البحث لغويا، البحث عن حقيقة اعتبارية عند العقلاء، وهي حقيقة الأمر. سواء أبرزنا تلك الحقيقة باللفظ العربي أمر أو باللفظ الفارسي فرمان أو دستور، أو أبرزناه باللفظ الإنجليزي كماند، ليس البحث في تحليل لغوي للكلمة، إنما البحث في أمر اعتباري لدى العقلاء. ذلك الأمر الاعتباري قد يعبر عنه باللغة العربية، قد يعبر عنه باللغة الفارسية، قد يعبر عنه باللغة الإنجليزية، وإذا عبر عنه باللغة العربية فقد يعبر بمادة الأمر، وقد يعبر عنه بصيغة إفعال، وقد يعبر عنه بجملة خبرية، كما إذا قال أنا أطلب منك كذا، هذا أيضا أمر. لا أن البحث في معنى مادة الهمزة الميم الراء، أو البحث عن معنى إفعال، بل هو بحث عن حقيقتين عرفيتين عقلائيتين معروفة عند العقلاء، أن بعضهم يأمر بعضا. هذا هو المطلب الأول. ولذلك ما ذكر في كلمات جملة من الأعلام منهم السيد الأستاذ مد ظله من أن مادة الأمر قد استعملت في التحريك، كما في قوله تعالى أصلاتك تأمرك بأن نترك ما يعبد آباؤنا، أو قوله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر، يعني يحرك، فإنه يأمر بالفحشاء، وأنها قد تستعمل المادة في النصح والمشورة، كما في قوله تعالى يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، يعني ماذا تنصحون؟ قالوا أرجه وأخاه. وقد تستعمل بمعنى الطلب، مثلا أفغير الله تأمروني أن أعبد، يعني تطلبون مني. فهذا كله بحث عن مادة الأمر وموارد استعمالاتها، ونحن نبحث عن حقيقة عرفية يعنون بعنوان الأمر، سواء عبر عن هذه الحقيقة باللفظ العربي أم غيره. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هي حقيقة الأمر؟ وهنا آراء ثلاثة. الأول أن الأمر عبارة عن الطلب، والثاني ما ذكره سيدنا قدس سره الشريف من أن الأمر إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، والرأي الثالث وهو الصحيح أن الأمر من مقولة الإنشاء، إنشاء البعث بداعي التحريك. بيان ذلك: إن الأمر ليس عبارة عن نفس الطلب بالحمل الأولي، وإن كان البعث بداعي التحريك مصداقا للطلب، ففرق بين المفهوم والمصداق. البعث بداعي التحريك عند العرف طلب، لكن لا يعني هذا أن الأمر يعني الطلب بالحمل الأولي، وإنما الطلب مفهوم عام ينطبق على الأمر وغيره، أي هناك تارة طلب نفسي وهناك تارة طلب فعلي وهناك تارة طلب إنشائي. الأمر عبارة عن إنشاء البعث بداعي التحريك، فإذا حصل هذا بصيغة إفعال، بمادة الأمر، بجملة الخبرية، بالإشارة، بأي مبرز للإنشاء، كان ذلك مصداقا للطلب، لا أن الأمر هو الطلب. وأما ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من أن الأمر إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، وأن النهي إبراز اعتبار الحرمان على ذمة المكلف، ففيه ملاحظة، وهي أن حقيقة الأمر شيء، حقيقة الحكم التكليفي شيء آخر. إذ تارة نبحث عن حقيقة الحكم التكليفي مقابل الحكم الوضعي، فهنا يأتي كلام سيدنا: إذا بحث ما هو الحكم التكليفي مقابل الحكم الوضعي، فيقال الحكم الوضعي عبارة عن اعتبار علقة بين طرفين كاعتبار الملكية أو الزوجية، هذا حكم وضعي. وأما الحكم التكليفي بغض النظر عن وجود أمر وعدمه، وأما الحكم التكليفي فهو اعتبار الفعل على ذمة المكلف، هذا بحث. وتارة نبحث عن الأمر مقابل النهي، مو عن الحكم التكليفي مقابل الحكم الوضعي، وعن الأمر مقابل الالتماس والرجاء، فهذا بحث آخر. فلا معنى لتفسير الأمر بأنه اعتبار الفعل على ذمة المكلف،
فإن هذا تحديد للحكم التكليفي مقابل الحكم الوضعي. ومحل البحث في تحديد حقيقة الأمر مقابل الرجاء والالتماس والتمني والترجي، فهناك بحثان حول حقيقتين عرفيتين عقلائيتين. لذلك لا وجه للمزج بينهما، بل نقول الأمر عند العرف العقلائي من مقولة الإنشاء، وهو عبارة عن إنشاء البعث بداعي التحريك. نعم، قد يكون المراد الجدي منه أحياناً إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف، لكن هذا لا يعني أنه حقيقة الأمر. وإنما قلنا، لاحظوا هذه النقطة، وإنما قلنا الأمر إنشاء البعث بداعي التحريك. إيش أضفنا هذه الكلمة بداعي التحريك؟ لإخراج التمني والترجي والتهديد والإنذار، حيث إن إنشاء البعث على ثلاثة أقسام: إذ تارة يكون إنشاء البعث بداعي التحريك نحو فعل لغرض في الفعل، كما إذا قال صلي، وهذا هو الأمر الجدي. وتارة يكون إنشاء البعث بداعي التحريك، لكن لا لغرض في الفعل، بل لغرض في نفس التحريك، كما في الأوامر الامتحانية. فإن الأمر الامتحاني أمر، لأنه إنشاء للبعث بداعي التحريك. وإن لم يكن للآمر غرض في الفعل، بل غرضه في مجرد الحركة، هذا أمر. وتارة يكون إنشاء البعث لا بداعي التحريك، بل بداعي التمني أو الترجي، فلا يكون أمران، بل هو ترج أو تمني. هذا كله في المطلب، عفواً، كله في الجهة الثانية. نأتي إلى الجهة الثالثة من البحث: هل يعتبر في الأمر العلو أو الاستعلاء أو أحدهما أو كلاهما؟ هنا نتكلم عن هذه النقطة، وذلك في مطالب ثلاثة. المطلب الأول: ما هو العلو وما هو الاستعلاء؟ ليس العلو خصوص العلو الحقيقي أن نأشئ عن مبدأ تكويني كما ذهب إليه المحقق الإيرواني في كتابه نهاية النهاية في شرح الكفاية، حيث ذهب إلى أن العلو خصوص العلو الحقيقي الناشئ عن مبدأ حقيقي كعلو الله والأنبياء والأوصياء والعلماء والآباء، هذا هو العلو وغيره استعلاء، بل العلو هو العلو العرفي. لا نتكلم عن الأمر الشرعي، نتكلم عن حقيقة الأمر عند العرف العقلائي. ولذلك عندما نقول يعتبر العلو أو لا يعتبر، فالمقصود العلو العرفي. العلو العرفي ولو كان هذا العلو ناشئا عن سلطة، فإن السلطان بنظر العرف شنو؟ عالي. وإن لم يكن له علو حقيقي، العلو هو العلو العرفي بمعنى أن له بنظر العرف منصب الآمرية، ولو كان ذلك المنصب ناشئا عن سلطة أو ناشئا عن حق استوجب هذا العلو. ولذلك استشهد بعض الأصوليين على ذلك، وإن لم يكن البحث في مادة الأمر، بما ذكره الكامل في التاريخ: أمر ابن زياد برأس الحسين فطيف به في الكوفة بدعوى أن الأمر هنا إطلاق شنو؟ عرفي، على طبق حقيقته العرفية، وإن لم يكن ناشئا عن علو حقيقي. وأما الاستعلاء فقد أفاد سيد المحكم طاب ثراه في كتابه المحكم في الأصول بأن الاستعلاء هو عبارة عن أن يظهر العلو بفرض نفسه إما بالقهر أو بحق شرعي أو عقلي، إذ تارة يقف شخص في الشارع بسلاح ويفرض نفسه، هذا استعلاء معاً، يظهر أن له السلطنة على الأمر بالقوة، أو من باب أن له حقا شرعيا أو عقليا، كأن يستخدم الزوج حقه الشرعي على الزوجة فيأمرها، قل بما أن لي حقوق مقتضى أن لي حقوق أن أأمر، أو حقا عرفيا ناشئ عن خدمة. بالنتيجة إبراز العلو بسلطة أو باستخدام حق، هذا هو الاستعلاء. لذلك يقع البحث في المطلب الثاني، وهو هل أن الأمر أخذ فيه العلو أم الاستعلاء أم كلاهما. ذهب المحقق صاحب الكفاية والمحقق العراقي قدس سرهما إلى أن الأمر طلب العالي، لابد من العلو، وإن لم يستعلي هو عالي بعد، الأمر هو طلب العالي، هذه هي الحقيقة العرفية للأمر. ولأجل ذلك لو استعلى الولد على أبيه فقال الولد لأبيه آمرك يا أبي أن تفعل كذا، فإنه يوبخ ويقال لما تأمر أباك، أنت شنو لما تأمر أباك؟ وهنا يعلق المحقق العراقي بأن التوبيخ ليس على الأمر، وإنما التوبيخ على تقمص المقام، مقام المولوية والآمرية. يعني كيف تتقمص هذا المقام ولست أهلا له؟ وأما التعبير عن طلبه بالأمر لما تأمر مع أنه ليس بأمر فهو مجاز من باب المجارات، لأن الطفل حيث ادعى مقام الآمرية ادعى أن ما يصدر منه أمر، فمن باب المجارات لدعواه يقال لم تأمر، وإلا هو لم يأمر لأن هذا ليس بأمر. وذهب سيد المحكم طاب ثراه مع جملة من الأصوليين بأن الأمر متقوم بالاستعلاء، هذا أمر، أمر حقيقي، الأمر ما يحصل عن استعلاء عن إبراز العلو. والصحيح في المقام أن الأمر هو إنشاء البعث بداعي التحريك الصادر عن علو واستعلاء، علو واستعلاء، فلا يكفي أحدهما في تحديد حقيقة الأمر. مثلا لو أن الأب طلب من ولده أمرا رجاء ومن باب خفض الجناح فهذا ليس أمرا، وإن صدر من العالي لأنه لم يصدر منه على سبيل الاستعلاء، أي لم يصدر منه بما هو عالي وإنما صدر منه من باب الرجاء وخفض الجناح، كما في قصة بريرة التي طلبت فراق زوجها فقال لها الرسول صلى الله عليه وآله ارجعي لزوجك، قالت أتأمرني يا رسول الله؟ يعني أنت قاعد تستخدم مولوياتك، يعني هل صدر هذا الطلب منك على نحو الاستعلاء وهو إعمال المولوية؟ قال لا، إنما أنا شافع، يعني هذا ليس بأمر إذ لم يصدر مني على سبيل إعمال المولوية وإنما صدر مني على سبيل النصح والرجاء. وكذلك الأمر في الطبيب، فإن الطبيب أحيانا يطلب من المريض العلاج واستعمال الدواء من باب النصح أو الإخبار عن الواقع، هذا ليس أمر. وتارة الطبيب يطلب من المريض وينشئ البعث بداعي التحريك، لأن الطبيب له علو أيضا، علو اجتماعي موجود عند الطبيب، فإذا استخدم العلو وأنشأ بعثا بداعي التحريك كان أمران، وإن لم يكن أمران مولويان، فإن الأمر حقيقة ينقسم إلى المولوي والإرشادي. كلمة واحدة وأختم، كلمة واحدة، ما هي الثمرة من هذا البحث؟ ما هي الثمرة الفقهية من هذا البحث؟ الثمرة الفقهية باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يجب على المكلف إذا احتمل التأثير الأمر بالمعروف، يجب عليه، يعني ما يصدق عليه عرفاً أنه أمر يجب عليه. فإذا قلنا يجب في الأمر أن يكون عن استعلاء، فلا يكفي في امتثال الواجب أن يصدر منك الطلب بداعي النصح وخفض الميفي، لا بد أن يصدر منك الطلب عن استعلاء، وإلا لم يكن أمرا بالمعروف. فإذا اشترط في صدق الأمر الاستعلاء لم يكفي في سقوط الواجب في فرض احتمال التأثير أن أنصحه بأسلوب لين ناصح مشفق، لا هذا مو أمر بالمعروف، إنما يكون أمرا إذا صدر عن استعلاء وإعمال مولوية. وإذا لم تشترط الاستعلاء فواضح أن العلو ليس شرطا، علو مو شرط، لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في الدرس السابق ذكرنا دعاء كوميل وقلنا مو ثابت وصارت مشكلة، لهذا أردت أن أعقب. لا إشكال أن دعاء كوميل من الأدعية العظيمة الجليلة التي يواظب العلماء، وكثير من المراجع على قراءته، ونحن أيضا نواظب على قراءته، وقد ذكر عدة من الأعلام أن متنه شاهد على صدوره عن المعصوم، وإن لم يكن له سند في كتب الأدعية ككتاب المصباح، مصباح المتهجد للشيخ الطوسي قدس سره، لكن متنه شاهد على صدوره عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. لكن في علم الأصول والفقه إنما يستند إلى الفقرة إذا ثبت أن هذه الفقرة بحرفيتها قد صدرت من عربي في ذلك الزمان، وهذا مما يحتاج إلى الإثبات، هذا الذي قلنا، والحمد لله رب العالمين.